إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصيب إسرائيليان بجروح هذا السبت في إطلاق نار نفذه فتى فلسطيني في 13 من عمره قرب مدينة القدس القديمة، بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق نار آخر وقع في حي نبي يعقوب بالقدس الشرقية المحتلة، استهدف كنيسا يهوديا وقتل فيه 7 إسرائيليين على الأقل. متحدث باسم خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داود الحمراء قال إن شابا في 23 من عمره حالته خطيرة، ورجلا عمره 47 عاما حالته متوسطة إلى خطيرة أصيب بجروح في أعلى الجسم جراء طلقات نارية. الشرطة قالت إنها شلت حركة مطلق النار الذي أصيب بجروح، وأضافت أنه يبلغ من العمر 13 عاما وهو فلسطيني من سكان القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967. وكانت أعلنت الشرطة الفلسطينية في وقت سابق أنها اعتقلت أكثر من 40 شخصا من بينهم أفراد من عائلة الشاب الذي أطلق النار أمام الكنيسة، وأكدت أنها اعتقلت المشتبه بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الفلسطيني الذي قتل أمام الكنيسة بعد أن أطلق النار. وكانت الشرطة أعلنت مقتل المنفذ مؤكدة أنه شاب من القدس الشرقية المحتلة، ونشرت صورة لسيارة تويوتا بيضاء قد اخترقها الرصاص من الأمام موضحة أنها للمهاجم الذي أردته عند محاولته الفرار من المكان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال سنتخذ خطوات فورية الليلة ردا على الهجوم وستسمعون عنها الليلة، ودعا الإسرائيليين إلى عدم أخذ القانون بأيديهم قائلا لدينا أجهزة شرطة ولدينا جيش. وزار نتنياهو في وقت سابق مكان الحادث وتحدث مع المتواجدين في المكان، فيما هتف البعض بشعارات من بينها الموت للعرب والموت للمخربين. ويأتي هذان الهجمان غداة عملية دامية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، قتل خلالها 9 فلسطينيين في مخيم جنين، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي أكبر مداهمة بالضفة الغربية المحتلة منذ الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005. إسرائيل قالت إن العملية استهدفت عناصر من حركة الجهاد الإسلامي التي تعاهدت وحركة حماس بالرد، وأطلقت في وقت لاحق صواريخ عدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. دانت الأردن والإمارات ومصر الاعتداء على الكنيسة. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية قال إن بلاده تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين، كما تدين كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. بدورها أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما سمته الهجوم الإرهابي معربة في بيان عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعت الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية بحسب وزارة الخارجية الإماراتية. أما في القاهرة فقد أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم، وحذرت في بيان من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزما ويقوض جهود التهدئة وكافة فرص إعادة إحياء عملية السلام بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية. فرنسا أدانت عملية إطلاق النار، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي هذا الهجوم على مدنيين في وقت الصلاة وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة شنيع للغاية كما قالت. المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع قال إن هجوم القدس بداية الرد على جرائم حكومة المستوطنين الفاشية وآخرها مجزرة جنين، حسب ما قال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين. قال نبارك عملية القدس الفدائية المباركة التي جاءت بالزمان والمكان المناسبين لترد على مجزرة جنين. ودفعت عملية الجيش الإسرائيلي في جنين السلطة الفلسطينية إلى إعلان وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في خطوة انتقدتها الولايات المتحدة. وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا العام إلى 30، بينهم مقاتلون ومدنيون قتل معظمهم برصاص القوات الإسرائيلية، فيما سجل العام 2022 أكبر حصيلة للقتلى في الأراضي الفلسطينية بحسب الأمم المتحدة. فقد قتل العام الماضي ما لا يقل عن 26 إسرائيليا و200 فلسطيني في أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية، معظمهم في الضفة الغربية المحتلة. أشهد تونس هذا الأحد دورة ثانية من الانتخابات التشريعية، دعي نحو 8 ملايين شخص إلى المشاركة فيها، ويتنافس 262 مرشحا بينهم 34 امرأة في هذه الجولة الثانية. في شهر تموز جويلية الماضي تم إقرار دستور جديد أسرى استفتاء شعبي تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان ونواب البرلمان 161 الذين سينتخبون هذا الأحد. ليس بإمكانهم دستوريا منح الثقة للحكومة، ولا يمكن أن يوجهوا لائحة حتلهم ضدها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. نظمت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية في 17 من كانون الأول ديسمبر الماضي، وسجلت نسبة مشاركة بحدود 11%، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ ثورة 2011. في المقابل دعت الأحزاب السياسية المعارضة وفي مقدمتها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، والذي كان أكبر الكتل البرلمانية المهيمنة على البرلمان منذ ثورة 2011، دعت هذه الأحزاب إلى مقاطعة الانتخابات. وبدت الحملة الانتخابية باهتة إذ وضع عدد محدود من اللافتات والمعلقات الانتخابية في الشوارع وعلى الطرق لتقديم مرشحين.
استعدادات لعملية التصويت للدور الثاني من الانتخابات التشريعية انطلقت عند الساعات الأولى من صباح السبت الموافق ليوم الصمت الانتخابي. انطلقت عملية توزيع المواد الانتخابية أيضا على مختلف مراكز ومكاتب الاقتراع بولاية القيروان. عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان قال إن الهيئة انطلقت بمساهمة قوات الجيش والأمن الوطنيين في توزيع المواد الانتخابية نحو 22 مسلكا عند التوزيع و24 مسلكا عند التجميع. وذكر أن عملية توزيع المواد الانتخابية ستشمل أكثر من 300 مركز اقتراع و614 مكتب اقتراع، ستفتح أبوابها الأحد لأكثر من 462 ألف مسجل بالسجل الانتخابي بولاية القيروان. وأضاف أن الهيئة الفرعية للانتخابات خصصت 2600 عضو بين رؤساء مراكز ورؤساء مكاتب وأعضاء وأكثر من 30 مراقب لضمان حسن سير العملية الانتخابية في دورها الثاني. هذه العملية أيضا ستحصل في عدد من الولايات التونسية، حيث دعي 8 ملايين شخص لهذا الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس.
وصل وزير الخارجية المغربي إلى بغداد هذا السبت لافتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عاما من إغلاقها، زيارة تاريخية إذانا ببدء مرحلة تعاون جديدة لاسيما في المجال الاقتصادي. فقد أغلقت السفارة المغربية في بغداد أبوابها عام 2005 وانتقلت إلى عمان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق بحسب وزارة الخارجية المغربية. فقد شهد العراق قرابة عقدين من الصراعات بعد غزو الولايات المتحدة الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003. خلال استقباله في بغداد أشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى أن افتتاح السفارة بعد 18 عاما من الإغلاق إشارة قوية توضح ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي الذي سلكه. حسب ما قال وزير الخارجية المغربي وأشار مثل نظيره العراقي من قبله بزيارة تاريخية، وهي الأولى لوزير خارجية مغربي منذ حوالي ربع قرن وأول زيارة لمسؤول حكومي منذ عقدين على الأقل. أغلقت سفارة الرباط في بغداد أبوابها في خريف عام 2005 وتم نقل السفارة إلى عمان بعد أن اختطف فرع القاعدة العراقي 2 من موظفيها في بغداد. ودعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي، دعا إلى إطلاق شراكة اقتصادية، ودعا أيضا إلى تسهيل إجراءات دخول العراقيين إلى المغرب وخاصة رجال الأعمال في البداية. وقال حسين إن إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد خطوة مهمة لبناء وتطوير العلاقات والصداقة بين البلدين ومرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد والمملكة المغربية. وأسف حسين إزاء العلاقات الاقتصادية شبه المنعدمة كما قال، وأضاف يريد تشجيع التعاون التجاري والاقتصادي في مختلف المجالات. وقال أيضا تحدثنا عن خلق آلية لجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وتأسيس منتدى لرجال الأعمال من البلدين كما قال. تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني ليبيا، حيث من المتوقع أن تبرم صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا. ستشمل الصفقة 8 مليارات دولار لإنتاج ما يصل إلى 850 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز البحري من البحر المتوسط، بحسب التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الأسبوع الماضي. في طرابلس تجتمع ميلوني بمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. يرافقها في هذه الزيارة وزير الداخلية الإيطالي الذي يشرف على الكثير من إجراءات قضية الهجرة. وقد وضعت ميلوني التعامل مع الهجرة غير الشرعية بندا رئيسيا في أجندة حكمها، وأثارت هذه القضية خلال زيارتها للجزائر ومصر. في مجال الطاقة حصلت إيطاليا على الغاز من الجزائر وأقامت شراكة استراتيجية جديدة هناك تشمل الاستثمار لمساعدة شركة الطاقة الحكومية سوناتراك على وقف تراجع في الإنتاج استمر لسنوات. لكن مع ليبيا قد يتم تقويض أي اتفاقات تبرم في طرابلس بسبب الصراع الداخلي في البلاد بين فصائل تتنافس للسيطرة على الحكومة وترفض مطالبات بعضها البعض بالشرعية السياسية. وفي مؤشر على الانقسامات السياسية في ليبيا، رفض وزير النفط بحكومة الدبيبة أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، وقال إن مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة. أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير أن محققيها خلصوا إلى مبررات معقولة تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصا. أفادت المنظمة في بيان أن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا. وسبق أن قالت دمشق مع موسكو إن الهجوم نفذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت مع بريطانيا وفرنسا غارات جوية على سوريا بعد أيام. أثارت قضية دوما جدلا بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفين سابقين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018، لكن المنظمات قالت إن محققيها درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة وخلصوا إلى أن القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم في دوما في 7 نيسان أفريل 2018. المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس قال في بيان إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما وفي أي مكان آخر غير مقبول وهو انتهاك للقانون الدولي، وأضاف أصبح العالم الآن يعرف الحقائق وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك. كان يفترض أن تقتصر المسألة على تدقيق مروري ليلي، لكن المشاهد التي نشرتها شرطة منفيس تكشف عن درجة مروعة من العنف خلال توقيف الأمريكي الأسود تيري نيكولز، فتظهر تعرضه لضرب مبرح من قبل 5 شرطيين وهو ممدد أرضا. خلال الفيديو مدته ساعة تظهر 3 دقائق التقطتها كاميرا مثبتة على ارتفاع مجموعة من العناصر تنهال بالركل واللكم والضرب بالهروات
على الرجل البالغ 29 عاما وهو ممدد في زاوية رصيف في نور أضواء سيارات الشرطة. يظهر الشرطيون في الصور الأولى التي التقطتها الكاميرات المثبتة عليهم خلف المقود يطاردون سيارة، وحين تتوقف السيارة يخرج الشرطيون وجميعهم من السود ويهرعون وهم يصيحون اخرج من السيارة اخرج من السيارة اللعينة، غير أنه لا يتسنى لتيري نيكولز الامتثال للأمر إذ يحاول أحد الشرطيين إخراجه بعنف من سيارته. يسمع الرجل عندها محاولا تهدئة الوضع فيقول لم أفعل شيئا، كل ما أريده هو العودة إلى منزلي، لكن الشرطيين من حوله يصيحون تمدد أرضا واستدر. وأجاب حسنا أنا ممدد، لكن الشرطيين لا يتوقفون عن الزعيق ويبدو عليهم الذعر. يحاول عندها التفلت منهم فيثبتونه مستخدمين غاز الفلفل والصاعق، لكنه ينجح في الفرار. ويلي ذلك فيديو يتسم بعنف مروع يظهر فيها نيكولز ممددا على الأرض حيث يثبته شرطيان ويسدد أحدهما له ضربة بركبته، وكانت هذه بداية تعرضه لضرب مبرح. اقترب عندها شرطي ثالث حاملا مطرقة وضربه بها مرتين. تقدم عنصر رابع حين نجح زملاؤه في إرغام تيري نيكولز على النهوض فسدد له 5 لكمات مباشرة على وجهه، وانهال الشرطيون بعد عليه بالركل واللكم، فبقي نيكولز واقفا لوقت قصير قبل أن ينهار أرضا. مضت بعدها ثوان طويلة كان الرجل فيها يتخبط على الأرض قبل أن يجره الشرطيون إلى سيارة حاولوا عبثا إسناده إلى بابها ليبقى جالسا. تعرض الكاميرا بصورة عابرة وجه نيكولز المتورم والمغطى بالدماء، وتظهر الصورة الأخيرة ضوء سيارة إسعاف لم تصل إلا بعد 20 دقيقة. وبعد 3 أيام على تعرضه للضرب توفي نيكولز في المستشفى في ممفيس. وأخيرا في الصفحة الرياضية، توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو الأول في مسيرتها في بطولات الجران شلام الأربع إثر فوزها على الكازاخستانية ريباكينا بمجموعتين لواحدة في مباراة دامت قرابة 2.5 ساعة. وبهذا الفوز ترتقي سابالينكا المركز الثاني في التصنيف العالمي. لم تخسر أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي، حيث حققت 10 انتصارات على التوالي في أستراليا بإحرازها لقب دورة أديلايد. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.